الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسنبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 29 و300. نعم، وكنا قد بدأنا القراءة في هذا الشرح من 9 سنوات، لكننا سنبدأ القراءة فيه، لكن الكتاب قد شرح عدة مرات أيضا الحمد لله، لكن كشرح الشيخ صالح كنا بدأنا فيه من حوالي 9 سنوات. جمادى الآخرة 37. أي نعم، يمكن. نعم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. مقدمة الشيخ، مقدمة المعلق على الكتاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان، قال حفظه الله تعالى وشفاه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب مؤلفه البربهاري، واسمه الحسن بن علي بن خلف البربهاري، نسبة إلى بربهار، وهو نوع من الأدوية التي لعله كان يشتغل بها أو يبيعها فنسب إليها، وهو من كبار الحنابلة، أخذ عمن أخذ عن الإمام أحمد مثل المروذي وغيره، وتبحر في العلم، أخذ العقيدة وأخذ الفقه وأخذ العلم عن كبار الآئمة. واسم الكتاب شرح السنة، المراد بالسنة هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد بها المعنى المصطلح عليه عند المحدثين أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإنما المراد ما هو أعم من ذلك، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف الصالح. هذه هي السنة المأثورة، سواء في الاعتقاد أو في العبادة أو في الفقه أو في الآداب أو والأخلاق، كل هذا يسمى بالسنة من حيث العموم. فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها، وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرر مناسبة ذكرها أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من الأغراض العلمية، وبالجملة فهو كتاب مفيد.
وتأتي، لكن لماذا تذكر هذه المسائل الفقهية في هذا الكتاب الذي نقول مراد السنة في هذا ما قبل البدعة، وأهل السنة ما قبلوا أهل البدعة وأهل الرأي، فالسنة لها إطلاقات، تطلق السنة ويراد بها ما قبل القرآن، يقال قرآن وسنة، فتكون السنة هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والقرآن معروف، وتطلق السنة ويراد بها ما قبل الواجب، فيقال هذا سنة وهذا واجب، يعني هذا مطلوب على وجه التحتم والإلزام اللي هو الواجب، وهذا مطلوب على غير وجه التحتم والإلزام وهو السنة. وتطلق السنة ويراد بها ما قابل البدعة، وهذا هو المراد هنا، فيقال أهل السنة في مقابل أهل البدعة. ولذا فإن السنة على حسب إطلاقها. مراد البربهاري رحمة الله عليه بشرح السنة، ما هو ما مراد البربهاري من كتابه وقوله شرح السنة؟ المراد السنة التي ما قبلت البدعة، وما عليه أهل البدع والأهواء، وما عليه أهل الكلام، وما عليه أهل الآراء، مثل ما صنف غيره في السنة. الخلال صنف كتابا سماه بالسنة، وابن أبي عاصم صنف كتابا سماه السنة، والمروزي صنف كتابا سماه السنة، وكثير من الأئمة صنفوا كتبا تسمى بالسنة. هذه كتب السنة. فكتب السنة أي التي تشرح السنة في مقابل البدعة. فالسنة يراد بها عند السلف الإسلام الصافي الخالي من البدع والضلالات. ولهذا قال البربهري سوف يضع أول فقرة في هذا الكتاب قائلا: اعلموا رحمكم الله أو رحمكم الله وإياي أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، يعني أن الإسلام المحمود هو إسلام أهل السنة والجماعة، أما الفرق فقد خرجت عن هذا الإسلام إلى بدع وأهواء. وقال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. هذه السنة التي للأسف الشديد غاب معناها عن كثير من الناس، ولعل سبحان الله، لعل الله عز وجل يعني والحمد لله هذه كلمة يعني أكثر كلمة نستعملها التوحيد والسنة وكذا، لكن شوفوا سبحان الله لما قامت حرب شعواء على مسألة ماذا؟ على مسألة جاهد بالسنن، وهذا يفسره بتلاوة القرآن، وهذا يفسره بصلاة الضحى، وهذا يفسره بي 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 إلى آخر ذلك، كلهم يفسرون بهذا، وكأن كلمة غريبة أول مرة تسمع، أول مرة تسمع، يعني هذا يريد أن نترك الجهاد ونصلي ما أدري، وهذا يريد أن نقرأ القرآن، وهذا يضحك، وهذا يستهزئ، وهذا يسخر. معاني الكلمة لها استعمالات عديدة لا إشكال فيها بعيدا عن المستحبات. يعني نحن مثلا من الاستعمالات اللي هم لا يخالفون فيها، يقال مثلا كتب السنن، السنن اللي هي الكتب الأربعة، السنن الأربعة تسمى بكتب السنن، السنن يبقى عندنا صحيح وعندنا سنن، على أقل حتى تفهم السنة على هذا الوجه. مثلا ناهيك عن عناوين كتب أهل السنة والجماعة المسمى بالسنة، ناهيك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي، يعني المستحبة، وسنة الخلفاء الراشدين يعني المستحبات. هذا في حديث أبي نجيح العرباض بن السريع عند أحمد وبعض أهل السنة. وفي الصحيح من حديث أنس لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن العبادة فكأنهم لما أخبروا بها كأنهم تقالوها، في آخر حديث قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب ما السنة هنا اللي هي المستحب؟ فهذا كلام سبحان الله، لكن يظهر إما جهلا وإما عنادا وإعراضا. إذن المراد بالسنة هو السبيل الخاص، فأهل السنة والجماعة. طب ما سمعنا عن هذا المصطلح أهل السنة والجماعة؟ يعني أهل المستحبات، أهل المستحبات معروف عند أدنى طالب علم، وإذا قيل له عليك بالسنن، عليك بالسنة، جاهد بالسنة وكذا، معروف المراد ولا يحتاج إلى شرع. عيب يعني أن تقول ما المراد بالسنة إذا كنت عالما من جهة يعني لهذا الحد ما تعرف. إذا قيل لك ما الإسلام والسنة والسنة الإسلام، تقول كيف يعني الإسلام يكون مستحب؟ أظن هذا يعني يعيبك جدا، ما يمكن عالم يقول مثل هذا ولا طالب علم يقول مثل هذا. فمراد هنا البربهاري رحمه الله تعالى أنه سيضع في هذا الكتاب سبيل أهل السنة والجماعة، ولا يعرف البربهاري كتاب سوى هذا، لا يعرف البربهاري كتاب سوى هذا الكتاب، وهو كتاب مختصر ووريقات، ومع ذلك والله الحمد والمنة عرف رحمه الله بها بهذا الكتاب، وصار إماما من أئمة السنة، لأن السنة ليست بالكثرة. الحميدي وضع كتابا وهو أصول السنة. طيب كم صفحة؟ صفحتين، ورقة مكونة من صفحتين، صفحة الأولى وصفحة الثانية، هذه أصول السنة. بل بعضهم يذكر السنة في كلمات، بعضهم يذكر السنة في كلمات، فمن كان عليها كان على السنة. طيب لماذا يذكر أهل السنة والجماعة بعض مسائل الفقه في هذا، في هذه الكتب؟ إيه علاقة الفقه بهذه الكتب؟ يقولون هذه مسائل فقهية نعم، لكن اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء، فصارت شعارا في هذا الخلاف. يعني مثلا مسح الخفين لم يختلف فيه أهل العلم من أهل السنة، إنما خالف فيه من؟ الروافض. الروافض لا يرون المسح على الخفين، تخيلوا لا يرون مسح الخفين بينما هم يمسحون على الرجلين، يعني ينكرون المسح الخفين في الوقت نفسه يمسحون على الرجلين، ما يغسلون الرجلين يمسحون على الرجلين، يعني شقاق ومخالفة. الأدلة تأتي بغسل الرجلين والمسح الخفين، هم لا يرون مسح الخفين ويمسحون الرجلين. طيب المتعة كذلك أيضا مما خالفوا فيها، فالمسائل المشتهرة. طيب قد يرد على هذا نوع من المسائل ذكر في كتب الاعتقاد وفيه خلاف بين أهل السنة، توجد بعض المسائل في كتب الاعتقاد وهي من مسائل الفقهية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، لم يقتصر اختلاف فيها على البدع. طيب ما تأويلها وتعليلها؟ أن قولا من القولين اشتهر عند طائفة من البدع فصار شعارا له، لهذا يذكرون مثلا أحيانا الجهر بالبسملة إسراء بالبسملة، بعض المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم. طب ما وجه ذلك بقى؟ طب احنا الأولى نوع من المسائل الفقهية قلنا اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع، طب هذه مختلف فيها بين أهل السنة، على ما تذكر؟ الجواب تذكر لأن أحد القولين أو أحد الأقوال في هذه المسألة صار شعارا لبعض الفرق، فيصبح إما يلزمون بهذا أو شعارا في هذا يعني يولون ويعدون من أجله أو غير ذلك مما يعرف، مما يعرف. يعني مثلا خذ على سبيل المثال مثلا الآن الإصرار للبسملة نجد شبه خلاف بين أهل السنة والسلفيين وبين الأشاعرة والصوفية، تجد الأشعري على طول يدخل بسم الله الرحمن الرحيم وينصون بقى، إياك واحد يأم ولا يبسم، لازم يبسم، لازم يجر بالإيه؟ بالبسملة. كذلك مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، السلفيين لا يسيدون النبي، سيدوا أنتم النبي. مرة واحد مر علينا احنا أنا واقف مع بعض الإخوة، السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد، قلت له على سيدنا محمد الصلاة والسلام، أحسن كفرنا حاجة يعني بيغيظنا مثلا، هو سيدنا محمد هو سيدنا طبعا وتاج رؤوسنا، لكن لا شك ان الاولى ايه؟ الاولى ما في، الاولى انك انت حل كلامك ما كان معهود السلف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انه قال سيدنا رسول الله، لكن مسائل الاولويات، لكن شوف صارت شعارا الان مثل هذا الشيء بقى، مثل هذا الشيء، بل لا يقتصر عن سيد النبي فقط بل تسيد الصحابة، سيدنا ابو هريرة قال، قال سيدنا عمر، قال سيدنا، لا شك أنه سيدنا، وقد جاء في الحديث الصحيح أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فانظروا كيف تتحول مسألة، معناه قد تكون مسألة عادية من خلاف أولى موجود فيها كلام أهل العلم عادي، لكن تصبح ماذا؟ شعار. العمامة مثلا مباح، لا أقول مستحبة ولا واجبة ولا شيء، مباح العمام، تلبس العمامة بالذؤابة مباح، لكن صارت شعار على لباس بعض الجماعات، هتقول هذا تبليغ اللي يلبس العمامة، قابلت تقول هذا كان فيه شباب تبليغي مارر 4-5 تبليغي، ليه صار هذا شعار؟ صار هذا شعار عليه، يختصون بهذا أو جمعية شرعية مثلا، جمعية شرعية تشادك جدا، كان زمان لو تروح تخطب في المسجد الجمعية الشرعية هم عاملين عمامة أو اتنين معلينة في الباب، يعني لو انت مثلا روحت انت شيخ وما فيش يلبسوك العمة على طول ما تطلعش منبر عندهم لو انت لابس العمة، ما معكش عمة يلبسوك العمة، لازم يلبسوك العمة، فهذا عند الجمعية الشرعية. طب معني في الأصل انها ايه؟ انها مباح، يكاد يكون الليسة، احنا عندنا بقول الليسة لكن اسمع بعضنا يقول الليسة بالالف، الليسة عندكم الليسة لكن عندنا نقول الليسة، نعم اللي الكوفية هذه عند الرسلانية مثلا، واخد بالك، نجد الطلبة الطالب يروح سواء من طاجكستان او من اي مكان لازم يلبس اللي بس هذا. طب الرسلان برر لنفسه انه مثلا لباس المعهود مثلا عندهم في البلدة او كذا مثلا، يعني طب ولماذا الطلاب؟ ولماذا الطلاب يلبسون هذا؟ فمثل هذه الأشياء تصبح ماذا؟ شعار. سيما الخوارج كان التحليق، الحلق مباح، حلق الرأس مباح، مباح، لكن في غير يعني النسك، النسك مستحب ويقدم على التقصير، فإن النبي قد دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، لكن أما يصبح سيمة قال النبي سيماهم التحليق. طب لو جاء واحد الآن يحلق رأسه ما لا نقول له أنت كالخوارج، لكن لو طائفة أخذت هذا سيمة لا يبقى نحذر من ذلك. طب لو طائفة عكست أخذت سيمة إطالة الشعر، وهذا يكاد يكون يوجد عند بعض التكفيرين والجهادين، إطالة الشعر بحيث لو رأيت قلت هذا تبع جماعة كذا، أي سيمة فإنها تنتقد، لأن السيمة التي ينبغي أن نتخذها هي السيمة التي دعا الإسلام إليه. ولذا مثلا إحنا بنلبس هذه الغطرة، هذه لا نقول هذه لا مستحبة ولا هذه مباحة، من هذا نوع من العمامة، لأن النبي كان يلبس أحيانا ويجعل الذؤاب بين الكتفين كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فهذا مباح لا إشكال. ولهذا لا يعنى في الواحد لماذا لم تلبس هذه ولا أيضا كذا، لكن لما صارت مثلا يعني سمتا معينا أو كذا اعتيد عليه ما في إشكال، لكن هذا لا يدعى إليه ولا يحذر من الإنسان مثلا ب إذا تركها، ولا يزداد فضيلة ولا لكن مثل مثلا ما تقول مثلا من أمور المروءة عند المشايخ أو طلبة العلم، مثل ما يكون الترنج هذا مباح، لكن جرت العادة أنك لا تصعد من برا وتلبس ترنج مثلا مع أنه مباح، مع أنه مباح. نعم، فهذا هو لماذا دخلت هذه المسائل كتب السنة. كتب السنة تستطيع أن تقول قامت على ثلاثة محاور. المحور الأول ما تعلق بأركان الإيمان مما يجب اعتقاده، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر، وهذا هو الأصل. يبقى ما تعلق بما يجب اعتقاده من هذا الإيمان، أركان الإيمان الستة. طيب القسم الثاني المعاملة، يبقى الأول المعتقد القائم على الستة أصول للإيمان، القسم الثاني المعاملة، وهذه المعاملة أقسام، معاملة مع الصحابة هذا واحد، ب معاملة مع ولاة الأمور الحكام، طيب جيم معاملة مع أهل الأهواء ما يتعلق بأهل البدع وكذا، هذه ثلاثة أمور داخل قسم المعاملة. يبقى الكلمة الأولى معتقد وتحتها ست اللي هي أركان الإيمان، الكلمة الثانية معاملة وتحتها ثلاثة، الصحابة، ولاة الأمور، أهل الأهواء، ويمكن أن ينضاف إليها قسم رابع كذلك وهي معاملة الخلق بالخلق الحسن، نجعلها أربعة، لأن أخلاق أهل السنة والجماعة، هذه أخلاق أهل السنة والجماعة في معاملة الخلق بأخلاق أهل السنة والجماعة. طيب القسم الثالث مسائل فقهية، وهذه على قسمين، مسائل فقهية ألف، مسائل فقهية اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة الجماعة وأهل البدع كمسح الخفين ونكاح المتعة وغير ذلك، ب مسائل فقهية صارت شعارا لأهل البدع وإن كان الخلاف فيها بين أهل السنة وأهل العلم كالجهر بالبسملة وغيرها والإصرار بها. ده تصور كتب أهل السنة، تجد كل كتب السنة المصنفة فيها لا تخرج عن هذه، مقل ومستكثر، إما مستوفي كل هذا أو مقتصر على بعض هذا. واحد يلخص لي محاور كتب أهل السنة، المحاور هذه اللي تقوم عليها كتب أهل السنة. قول يا أبو علي. المعتقد، نعم. ولهذا تجد بعض الكتب تقتصر على أركان الإيمان الستة وما تفرع عنه. طيب ثانيا المعامل، ها، وتحتها مع الصحابة، مع ولاة الأمور، نعم، مع أهل البدع. طيب القسم الثالث، نعم، بين أهل السنة وبين أهل البدع، نعم، بين أهل السنة لكن صارت شعارا، أو أنهم تعاملوا معها أي أهل البدع تعاملا خارجا عن السبيل والسنة. نعم، يبقى هذه كلها تنتظم كتب أهل السنة جماعة. لهذا لا عجب إن احنا نجد بعض هذه المسائل في كتب الاعتقاد. نعم، ولهذا أشكل والحقيقة رجعنا إلى جميع الشروحات اللي تحت أيدينا لكتاب أصول السنة لإمام أحمد رحمة الله عليه، لما ذكر في كتاب أصول السنة الصلاة وكفر الصلاة وكذا. طبعا من الشبهات التي يرفع لواءها الحددية اليوم أن العمل الذي هو ركن في الإيمان الصلاة، وأسقطوا على الخلاف في الصلاة الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة، يعني من لم يرى تكفير تارك الصلاة، من لم يرى كفر تارك الصلاة هو تماما الذي يرى عدم كفر تارك العمل، لأنهم جعلوا الصلاة هي العمل وأسقطوا على ما أركى. يبقى الإيمان قول وعمل، ما العمل؟ اللي هو الصلاة، اللي هو العمل الذي لا يصح الإيمان إلا به هو الصلاة. وهذا وإن كان عندنا نكفر به، لكن ده مفردة من مفردات العمل ومن أحد العمل، لكن منكفر به لدليل خاص غير مسألة العمل التي هي ركن من أركان الإيمان، هذا يشمل سائر العمل. فمن أتى بشيء من الواجبات من هذا العمل لم يكن تاركا لماذا؟ للعمل الذي هو ركن. أما مسألة الصلاة ده ناقض آخر، ولهذا يكون يصبح عندنا النواقض في هذا الباب ناقضين، ناقض بترك عمل وناقض بترك الصلاة. صحيح أنهما قد يلتقيان في ماذا؟ في أن من أتى الصلاة فقد أتى بالركن، لكن يختلف فاني في ماذا؟ أن من أتى غير الصلاة وترك الصلاة كفر بناقض وهو ترك الصلاة، لا بناقض ترك العمل. انتبهتم يا إخواني؟ ما الاجتماع والافتراق في مسألة أن أنا أقول أن العمل، هم يقول عمل الصلاة، ليه؟ هم نظروا إلى النتيجة، قالوا أي عمل إحنا ما بنقول العمل ركن، ما العمل الذي لابد أن تتبع حتى تكون مسلما؟ يبقى عندهم الصلاة. ليه؟ لأنك لو أتيت بكل أعمال إلا الصلاة أنت كافر، ولو أتيت بالصلاة وتركت كل أعمال أنت مسلم. نقول لهم هذا الأمر يجتمع ويفترق، يجتمع في ماذا؟ الصلاة والعمل. في ماذا؟ في أن الإنسان لو أتى الصلاة فقد أتى عمل، عملا اللي هو تحقق به أمرا أو ارتفع عنه ناقضا، ناقض العمل لأنه أتى بشيء من الواجبات وناقض الصلاة. طب يفترقان متى؟ إذا أتى بالواجبات ما عدا الصلاة، أو بشيء من الواجبات زكاة حج كذا لكن له لم يأتي بالصلاة، يبقى هنا خرج من الإيمان بإيه؟ بناقض ولا باثنين؟ بناقض. هو عندهم بالناقضين، بالعمل ولا احنا عندنا بناقض واحد ألا وهو الصلاة، لا بناقض العمل. طيب فرق آخر أيضا، فرق آخر وده مهم، مهم، انه تارك العمل، ان العمل ركن عند اهل السنه جماعه ركن، وان تارك العمل عند اهل السنه قاطبه كافر، والخلاف بين اهل السنه وبين المرجئه في ترك العمل. اما الصلاه فقد ذكر فيها الخلاف، وان كنا نرجح الاجماع لكن ذكر فيها الخلاف، يعني مما ذهب اهل السنه الى انه لا يكفر. الشافعي عندما يكفر، مالك عندهما يكفر، ابو حنيفه عندهما يكفر، احمد في روايه لكن مشهور عنه الكفر. يبقى اذا لكن لم يختلف هؤلاء الائمه في كفر ذلك العمل. انتبهوا يا شباب بارك الله فيكم، دائما احنا بنغربل لكم الاشياء الدقيقه ديت اللي هي اللي احنا بنسميها ايه، خصوصيات مش سطحيات. الشافعي يرى ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئ واحد بغير الاخر، لكن الشافعي ما راى ان الصلاه عمل لا يجزئ اسلام بدونه. الشافعي يرى انه ماذا؟ انا تارك الصلاه ليس بكافر، لكن تارك العمل عند الشافعي ماذا؟ كافر. تارك العمل عند الشافعي كافر، فيكون هنا تارك الصلاه كثير من اهل السنه لا يكفر بترك، لكن ولا امام من اهل السنه لا يكفر بترك العمل. عرفت بقى افترقت المسالتين كيف؟ هذا واحد. اثنين، الذي يرى الاجماع في هذا ويكفر بترك الصلاه لا يتهم المخالف بالارجاء، لكن في العمل يتهم من يقول بعدم كفره بالارجاء. يبقى اختلفت الصلاه عن العمل. تعالت لا يبدعون بالقول بترك بأن ترك الصلاة ليس بكاف، ويبدعون بأن ترك العمل ليس بكاف. يبقى في فرق يا إخوان. نعم، ولهذا المعركة الأخيرة كانت بين الشيخ ربيع والحدادية والجهني وكذا، كانت في هذه المسألة. طبعا هم يرون العمل هو نعم. فدي مسألة مهمة جدا، إنسان عندنا ناقضان وليس بناقض واحد، حتى ولو اجتمع في صورة. طب ما احنا عندنا بنجتمع مع الخوارج في صورة الإيمان قول وعمل، ما احنا بنجتمع معهم في الإيمان قول بلسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان. هل نقول بقى منهجنا كمنهج الخوارج والمعتزلة؟ لا، في فوارق وفي مجتمعات. نعم، يبقى هذه محاور كتب العقيدة لابد أن ننتبه إيه؟ ننتبه إليها هذه المحاور، فمستقل ومستكثر. ومن هنا كواقع عملي عشنا هذه المسألة مع الحزبيين في مسألة الخروج على الحاكم الظالم. كان من أشهر ما يقولون اللي هم بقى أدعياء السلفية دول، إنهم يقولون مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة فقهية، مسألة فقهية. طب هو ماذا يريد من قوله وتوصيفه إنها مسألة فقهية؟ يريد أن يقول إيه؟ لا تبدعني، انت هتبدع بالفقهيات، هنزل على الركبتين هتبدعني ركبتين ولا اليدين. فهو حول ماذا؟ نسب المسألة، بدل ما ان تكون ابنة عقيدة جعلها ابنة ايه؟ فقه. وبالتالي تعال لي بقى في ارض الفقه دي، ارض الفقه دي مفيش فيها بدعة، تعال لي هنا. نقول هب أن في أرض الفقه في مسائل بقى أخذناها تقوي كده من أرض الفقه حطناها في أرض العقيدة فأخذت الحصان وأخذت حكم العقيدة. فأرض الفقه نعم اللي هي مسائل الاجتهاد، فلتبقى مسائل الاجتهاد ما فيش فيها تبديع، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن في مسائل أخذناها من أرض الفقه ديت ووضعناها فين؟ في المعتق، فصارت ماذا؟ من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة والجماعة، حتى ولو كانت مسائل أحكام في المعاملة في الأحكام سواء مع الحاكم أو مع كذا أو مع كذا الأخير. واضح يا إخواني؟ يبقى نرد عليهم بهذا، إن لو افترضنا أنها من مسائل هذا من مسائل الفقه إلى أنها صارت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة التي يفارقون بها ماذا؟ أمر آخر أن احنا قد نبدل الفقهيات لا بالمسألة بل بالمسلك فيها والتقعيد. فلو أنك قلت أنا في الفقهيات سأرى كذا وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كراهة، ولا أرى القياس. أبطل القياس كمصدر مصادر الاستدلال، أبطل إجماعا كمصدر مصادر الاستدلال، لم يأخذ بخبر الواحد في هذه المسألة، قال أنا نأخذ بخبر واحد. هنا حتى لو تناقش مسألة فقهية تبدع، تبدع عليه للأصل اللي انت عنحيته. هتقول العلماء اختلفوا فيهم، العلماء اختلفوا فيها في حكمها، لكن لم يختلفوا في مصدر استدلاله، لكن انت خلفت في مصدر استدلاله. تبات عطية يعني ما تجيش تقول لي انا خبر الواحد مش هاخد بيه، وانا اللي ده خبر واحد وكذا وكذا، او تيجي تقول لي ان انا لا اخذ بالقياس، انت ده تقول القياس، انا ابطل القياس او ابطل الاجماع او الى اخر ذلك. ولهذا الصحيح من قولي اهل العلم انه لا يعتبر بخلاف اهل الظاهر، لا يعتد. لو ان العلماء على مسألة على حكم خالف ذاك اهل الظاهر فقط فلا يعتد بخلافه. ليه؟ لان المصدر غير المصدر، مصدر استدلال غير مصدر استدلال عندنا. إن كان البعض بيعتبر أن دول ما أهل السنة وخلاص بيعتبر، لا، في هؤلاء يخالفون في المصدر. الصحيح أن هذا. وأمر آخر أعطانا إياه بخبرته العظيمة الدقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إيه؟ قال إيه؟ يعني إن لم تأخذ عدم الاعتداد بخلاف أهل الظاهر من هذا الوجه وكفى، خذوا من وجه آخر وهو قوله ولا يعرف مسألة. إن فرض أهل الظاهر عن العلماء ويكون الحق معه. نعم، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خاطئ. يبقى لا يعتبر خلاف، يعني حتى لو انت اعتبرت الخلاف انه خلافهم خلاف، فأهل الظاهر لهم صورتان: أن يكون عندهم خلاف في المسألة وهم مع العلماء، يعني ذهب إلى هذه المسألة الشافعي ومالك، والمسألة وأما إلى القول بالوجوب، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى كذا وأهل الظاهر، خلاص دي تعتبر لا إشكال، لأنهم تابع لأهل العلم، هم تابع لأهل العلم، لا فائدة في خلافهم، لكن الخلاف معتبر بخلاف العلم فهم معه. طيب، لكن مسألة هم فقط الذين قالوا بها ولم يقل بها أحد أهل العلم المتقدمين، في مسائل كثيرة في هذا يعني، وفي مسائل فرضوا بها ولا حد ما أحد قال منها، زي مسألة أنه صلى الجمعة، النبي صلى الجمعة في عرفات، زي مسألة مثلا استئذان البكر، او ان الانفراد بالبول لو انه بلى في اناء ثم صبه مثلا، وجوب الجمعه وان كان ممكن يكون فيها خلاف مع المسافر. قال: وكذلك اهل الظاهر كل قول انفرضوا به عن سائر الامه فهو خطا، واما من فرضوا به عن الاربعه وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف. يعني اذا وجدت قولا لهم يخالف الأربعة وصواب، هتجد قول لمن؟ للسلف، لم ينفردوا به. يعني خلاصة الأمر ماذا؟ خلاصة الأمر أنه لم يكن هناك مسألة انفرض بها أهل الظاهر وكانت صوابا ولم يذهب إليها علماء، زي مثلا أيضا عروض التجارة، عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا؟ أيضا أهل الظاهر ينفردون عن الأئمة. لكن انتبهوا إلى نقطة دقيقة هنا أيضا، وهي بعض المسائل التي انفرض بها أهل الظاهر وجدت عند بعض المتأخرين زي الشوكاني زي الصنعاني زي الألباني رحم الله الجميع، هذه مسائل ينفردون بها. يعني مثلا 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 خذ مثلا مسألة نجاسة الدم مثلا، هذه ما قال أحد بأن ليس بنجس اللي هو المسفوح، يعني ليس بنجس قبل الشوكاني رحمه الله مثلا. في مسائل ابتداؤها من هؤلاء المتأخرين ولا يعرف المتقدمين شيء إيه فيه. طيب، هذا كمقدمة و معرفة مقاصد كتب العقيدة والمحاور التي تقوم عليها كتب العقيدة. فالشيخ هنا يقول: فقد يذكر مسائل فقهية مثل المسح على الخفين ونكاح المتعة من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها، وقد يكرر بعض المسائل من باب التأكيد أو لتكرار المسألة التي ذكرها أو لزيادة البيان فيها أو لغير ذلك من أغراض العلمية وبالجملة فهو كتاب مفيد. يبقى من باب الرد على الفرق الضالة المخالفة فيها. نعم.
قال: وتأتي أهمية. نعم.
مين؟ يقول ابن تيمية: وينبغي أيضا أن يعلم أنه ليس كل ما أنكره بعض الناس عليهم يكون باطلا، بل من أقوالهم أقوال خالفهم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض. دي من نوع اللي هو الثاني من المسائل الفقهية. والصواب مع من وافقهم، لكن ليس لهم مسألة انفرضوا بها أصابوا فيها. فمن الناس من يعد من بدعهم الجهر بالبسملة وترك مسح الخفين إما مطلقا وإما في الحضر، والقنوت في الفجر، ومتعة الحج، ومنع لزوم الطلاق البدعي، وتسطيح القبور، وإسبال اليدين في الصلاة، ونحو ذلك المسائل التي تنازع فيها علماء السنة. وقد يكون الصواب فيها القول الذي يوافقه، كما يكون الصواب هو القول الذي يخالفهم، لكن المسألة الشاذية فلا تنكر إلا اسمع بقى مثل هذه المسألة والنوع الثاني. احنا قلنا ايه؟ يكون في خلاف بين أهل السنة. طب لماذا نذكر هؤلاء هنا؟ قال: فلا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ. لا تنكر إلا إذا صارت شعارا لأمر لا يسوغ، فتكون دليلا على ما يجب إنكاره، وإن كانت نفسها يصوغ فيها الاجتهاد. انتبهتم؟ فتكون دليلا على ما يجب إنكاره. يبقى صارت شعار لأمر إيه؟ لا يصوغ. نعم نعم. اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ. بس يبقى نعتذر ان هو لعله يظن المسألة مثلا خلافية، او ظن ان الدليل قائم على هذا وده واضح، وقد يكون مسألة عنده في التقعيد وهي انه الإجماع مضاره على الدليل، ويدعى إجماع بخلاف الدليل والدليل ظاهر. يبقى الإجماع المدعى عاد على خلاف الدليل، فلا يكون ثابتا، فلا يكون ثابتا. ودي يعني تكثر، يعني قد توجد عند الشيخ الألباني، عند الشيخ مقبل في بعض المسائل، الشوكاني الصنعاني، هذه المدرسة يعني، ومن قبل ابن حزم. لكن طبعا دي لابد أن أكون على حذر من هذا المسلك، على حذر من هذا المسلك. ليه؟ وإن كنا نقول هم مجتهدون رحمهم الله، لكن لابد أن يحصل هذا التقعيد والإجماع. إذا نقل علم أن هذا لا يصلح دليلا لرفعه، لكن هذا يكون فهم ماذا؟ المتأخر. يعني ولهذا اعتمد الشيخ الألباني في مسألة تحريم صيام السبت على ماذا؟ على هذا الحديث الصحيح واضح عنده، واضح. فإذا قلت طيب من الذي سبق؟ يقول لك الراوي. مش الراوي، الراوي روى الحديث خلاص. الشيخ مقبل يرى انه الحجية رجع الى النص، هتقول اجماع على النص، اجماع ده دليل ايه؟ والنص. يبقى ايه لسه الامر يرجع الى النص. طبعا هذا لا نؤيدهم فيه، هذا مسلك ليس بالسهل، هذا مسلك خطأ وغلط. الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، وبالتالي اذا ورد الاجماع لا يمكن أن يكون هناك نص على خلاف الإجماع هذا. إما أنه غير صحيح، يعني نص ثابت صحيح على خلاف الإجماع، إما أنه صحيح أو أنه نسخ أو أول بتأويل يتناسب مع هذا. نعم. يكون مخصصا، يكون وقعة عين، يكون إلى آخر ذلك. نعم. لكن لا يفتح الباب أبدا أمام الوارد عن السلف في الإجماعات إذا كانت إجماعات قطعية صحيح أو 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 يعني ظنية متفق عليه. نعم. هو أبو حنيفة في باب الإيمان مردود قوله. وفعلا إن الإيمان قول اللسان وتصديق الجنان، وده مردود لا شك، إن هذا مردود، هذا مردود. لكن اجتهد فيها رحمه الله تعالى، اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، هذا خاطئ، ودي تعتبر المسألة اللي هي تؤخذ على أبي حنيفة بحق في مخالفة السنة، لكن نسب لي مسائل كثيرة، منها ما لم تصح النسبة، ومنها ما قد رجع عنها وهكذا. نعم، لكن هو خطأ قول أبو حنيفة في الإيمان، وقول الطحاوي تبعا له، وقوله قال كل هذا خطأ. يقول الطحاوي في الطحاوية والإيمان قول من لسان وتصديق بالجنان. نعم، ولم يذكر العمل. نعم،
قال حفظ الله تعالى.
نعم، لا، خطأ المعتقد، أبو حنيفة خطأ المعتقد مش خطأ العبارة، خطأ المعتقد. نعم،
قال العلامة الفوزان
من أهل السنة، أهل الظاهر في الجملة من أهل السنة، يعني ليس لهم مذاهب يبتدعون فيه، وإن كان عندهم مسائل وافقوا فيها أهل البدع، لكن مذهبهم السنة، مذهبهم السنة، لكن عندهم مسائل زي ابن حزم طبعا في الصفات، فهو على مذهب المعتزلة الجهمية. نعم،
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، وتأتي أهميته من قدمه، فهو من كتب السلف الأقدمين الذين عاصروا الأئمة الكبار وأخذوا عنهم ورووا عقيدتهم الصافية، فرحمه الله من إمام جليل. قال ومعنى شرح أي بيان، ليس معناه أنه يشرح كتابا معينا أو يفسر كتابا معينا، وإنما معناه أنه يوضح طريقة السنة، هذا معنى شرح السنة.
تمام، شرح السنة يعني بيان، يعني سأشرح لكم السنة التي كان عليها النبي والصحابة. يبقى أصول السنة، شرح السنة، نعم السنة، نعم.
كان الأوائل يسمون كتب العقيدة باسم السنة، مثل هذا الكتاب ومثل السنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للأثرم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي.
السنة لأحمد الأب، والسنة لابن عبد الله الإبن، والسنة للأثرم التلميذ. نعم،
وكذلك يسمونها الإيمان، فيوضع في بعض الكتب كتاب يسمى كتاب الإيمان، كما هو موجود في صحيح البخاري ومسلم، يعقدون كتابا ويسمونه كتاب الإيمان، ويريدون فيه ما يختص بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فيسمونها الإيمان.
نعم، فوضع هؤلاء الأئمة، وضع الأئمة هؤلاء العقيدة أيضا في كتبهم، لأنها جامعة، فقه وتفسير وعقيدة وكذا. البخاري يضع كتاب الإيمان، البخاري يضع كتاب الفتن، يضع كتاب الأحكام ومعاملة ولاة الأمور، يضع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يضع كتاب التوحيد، يضع كتبا، يضع كتاب أخبار الأحاد، يضع كتاب رد على الخوارج والمرتدين. هذه كتب ضمنها البخاري رحمه الله تعالى بعقيدته السلفية القح في صحيحه. وكذلك الإمام مسلم رحمة الله عليه أول كتاب عند جعل كتاب الإيمان وكذا، وكذلك أبو داود في السنة، وابن ماجة رحمه الله تعالى، وكتاب القدر، وكتاب تحريم الذم، وكتاب، يعني كلهم أئمة سنة بفضل الله. هذا في رد على الأشاعرة الذين يضحكون على الناس. نحن أكثر المسلمين، نحن نمثل 95% من المسلمين، نحن عقيدة المسلمين كانت هي عقيدة الأشعار. طيب كل هؤلاء قبل الأشعار، كل هؤلاء الأئمة قبل الأشعار، كلهم قبل الأشعار، كلهم كتاب البخاري، البخاري كان أشعري، مسلم كان أشعري، أبو داود كان أشعري، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، الإمام مالك، الإمام أحمد، موطأ مالك، مسند أحمد. هل هؤلاء كان أشعرة؟ ابن جرير كان أشعري في التفسير؟ الليث الأوزاعي، مالك، كان أشعرة في الفقه؟ الخليل، سيبوي الفراء الأصمعي كانوا أشاعرة في اللغة. الحمد لله أئمة الدين وضعوا لنا التأصيل في هذه العلوم وصنفوا فيها قبل أن يولد الأشعار. إذن الأمة منهجها السلفي معروف قبل الأشعار. احفظوا ذلك لأنهم يضحكون علينا بهذا. أما الاستدلال بالعدد الحدد ليس بحج وانتطع أكثر في الأرض. ثم من الذي قال لكم من 95% من الأمة أشعار؟ من هم؟ النسبة اللي جت من إنها 95% دي جت من إنديان. أولا عامة الأمة عوام لا أشعر ولا هم سنة بالمعنى الخاص أشعر، واخد بالك؟ يبقى أما تنظر لمجموع في البلد دي اللي احنا فيها ديت كم أشعري؟ طيب ما يقولك بقى 95% أشعري، فهذا كذب. لكن مع أنه لو افترضنا أنا 95% أشعري ليس دليلا، 99% أشعري ليس بدليل، الكثرة ليس دليل ولا حج. لكن لما أفلس هؤلاء من جهة الأدلة صاروا يتقوون بماذا؟ بمثل هذه الأشياء. نعم.
قال وقد يسمونها الشريعة ككتاب الشريعة للإمام الأجري الشافعي، وقد يسمونها التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتب التوحيد المعروفة، وتسمى العقيدة وهو ما يعتقده القلب ويدين به ويجزم به. وهذه الأسماء كلها لا اختلاف بينها، فهي أسماء متعددة لشيء واحد، فهذه من المترادفات ولا مشاحة في الأسماء إذا علم المراد، فليس هذا من الاختلاف وإنما هذا من الاصطلاح، وكل اصطلاح له وجه، فلا اختلاف بينهم في ذلك وإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. أما من ينكر هذا ويقول العقيدة والتوحيد اصطلاح ليس عليه دليل وليس هو موجودا في القرآن ولا في السنة، فهذا تشكيك يريدون به أن يجتثوا هذه العقيدة، فجاءوا بهذا الكلام من أجل ألا يميز بين الفرق الضالة والفرقة المستقيمة، هذا هو الذي غاظهم. ومن أجل ألا يرد على أهل الباطل، هذا قصد المتعلمين منهم. أما الهمج والرعاع الذين يأخذون من مزابل الأفكار فهم يريدونها يرددون هذه الأقوال كما في بعض الصحف وبعض ما يسمونها مؤلفات، فلا يجوز الالتفات إلى هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درجت عليه الأمة واهتموا به وتمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ولكن أولئك لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس، ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع، إنما يبقون تحت مظلة اسم الإسلام لأجل توحد المسلمين بزعمهم. فنقول لهم المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة التي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين كما قال تعالى
ولا يقال نحن أمة واحدة إلا بالعقيدة الواحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة في العقيدة، ولا يزال مختلفين إلا من رحم ربك. إنما دعك بقى من تتوحد كلماتنا على أي؟ على عروبة ولا قومية ولا وطنية؟ نحن أمة واحدة عقيدة واحدة، إذا قيل أمة واحدة يعني عقيدة واحدة يعني منهج واحد. طب والخارج عن هذه العقيدة والمنهج يبقى ليس من الأمة الناجية، ليس من الفرقة الناجية ولا من الطائفة المنصورة. فمن أراد اجتماعا وعدم تفرق فليعتصم بحبل الله، ولهذا الله قال واعتصم بحبل جميعا ولا تفرق. يبقى الأمر الأول قبل النهي عن تفرق ما هو؟ اعتصم بحبل جميعا. نعم.
قال المسلمون لا يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، العقيدة والتي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين.
مسألة العباء الواسعة احنا ما فيش اختلاف بيننا حتى الشيعة، لا خلال التلاف بيننا وبين الشيعة، أليس ربنا واحدا؟ أليس نبينا واحدا؟ أليس كتابنا واحدا؟ فعلى ما دي الفرقة والاختلاف وأبناء الأمة يفعلون ويختلفون والأخير كل هذا الكلام كلام باطل. تقول ربنا واحد، من ربنا الواحد هذا؟ ربنا الذي في السماء ولا ربنا الذي في كل مكان ولا ربنا الذي ليس له مكان؟ من هو رب؟ ما هو ربنا؟ فإذا إذن التوحيد هو الكلمة التي ينبغي أن نتوحد عليها، توحيد السنة، هذا الذي تجتمع الأمة فيه. فهم يقولون نحن ربنا واحد، الرب ما يعرفونه أصلا، فين الرب هذا عنده وما يعرفون الرب هذا عنده، رب هذا لا هو اللي في السماء ولا في الأرض ولا إلى آخره، في كل مكان. الرب الذي ليس له صفة، ولا الرب الذي مثل الإنسان؟ طيب يقولون هذا رب واحد، وهذا دين واحد، وهذا رسول واحد، وهذا كتاب. الكتاب أنه الذي هو كلام ربنا، والذي ولا الذي هو عبارة عن كلام ربنا، والذي هو ولا الذي هو حكاة عن كلام ربنا، ولا الذي هو مخلوق، ولا ماذا؟ فانتبهوا، دعوة مسألة نحن نتوحد في كتاب، نتوحد في نبي، نتوحد في رسول، في رب، كل هذا الكلام دعوكم منه، هذا لا نسلمهم في ذلك. إنما إذا قلتم يعني رب موجودا، طب معنى المشركون يعتقدون بأن الرب موجود. نعم.
قال كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما الذي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة، أما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا. أما الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يحتملها الدليل فهذا لا يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، لأن هذا اجتهاد سائغ لكل لكن الاختلاف في العقيدة غير سائغ ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا. لا يجتمع،
يعني في فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاعتقاد. مسائل الاجتهاد الاختلاف فيها العلماء بنرث الاختلاف، ولهذا من حكى فيها إجماعا وولا وعاد وليس بموجود مخطئ. مسائل الاعتقاد من حكى فيها خلافا فهو مخطئ، ما في اختلاف في العقيدة أبدا. ولهذا الحزبين هم الذين نشروا مسألة إيه؟ إن الأمة اختلفت والملائكة اختلفت، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، وإن الأنبياء اختلفوا، وإنه هذا اللي يصوغها، مع أنهم لا يقبلون معهم اختلافا من قبلنا. نحن ما لنا اختلاف عندهم، ما في عندهم، إحنا عندهم خارجون عن نطاق الخدمة، لا الآخر ولا حرية فكر ولا مثلا طب خذ الخير، يقولون خذوا الخير وتركوا الشر. يعني الشيخ عندكم عند خطأ عند اثنين خلاص سقط، ما تأخذوا الخير وتتركوا الشر، طب تفضلوا تعالوا خذوا خيرنا وتركوا شرنا، لا يمكن واحد يجيك أبدا ولا يمر من الشارع اللي انت فيه. طيب لهم حسنات، لماذا لا تعتبر؟ طب من اللي ماله حسنات وإحنا مالنا حسنات؟ أهل السنة مالهم حسنات؟ فالله المستعان. نعم.
قال لا يجتمع المختلفون.
طيب في بقى مسألة شبهة أيضا تأتونا مهمة جدا، قالوا إزاي ما في اختلاف في العقيدة؟ كيف يا شيخ؟ نعم، هل رأى محمد رب أم لا؟ اختلف الصحابة. طيب وإيه كمان؟ هل العذاب يقع على الروح والبدن ولا يقع فقط على الروح؟ هذا عقيدة. يا شيخ هل الذي يوزن يوم القيامة الأعمال ولا العمال ولا الصحائف ولا كذا؟ هذا عقيدة. يا شيخ هل الذي يرى الرب في العرصات المؤمنون فقط أو المؤمنون المنافقون أو المؤمنون المنافقون الكفار؟ يلا هذه عقيدة. يا شيخ ويذكر لك كل هذه الإيه؟ المسائل. نقول حنانيك، فهذه المسائل على قسمين، قسم ورد فيه الإجماع وأنتم ذكرتم الخلاف، وقسم ورد فيه الاختلاف وليس مسائل اعتقاد بل من مسائل الاجتهاد حتى ولو كانت في الغيبيات. أما ما ورد فيه الإجماع وأنتم تريدون الخلاف فيه، مثل هل محمد رأى رب أم لا، هل محمد رأى رب أم لا، قالوا هذا خلاف بين عائشة وبين ابن عباس. لا أبدا، هذا إجماع، هذا إجماع، ما في خلاف، ما في خلاف أبدا، والأمة مجمعة على هذا، وقد ذكر الدارمي الإجماع على هذا، الصحابة لم يختلفوا، أجمعت الأمة على أن محمدا لم يرى رب بعين رأس. لكن أخذ بعض الناس من أن ابن عباس أطلق فقال رأى ربه، وعائشة نفت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفرية، أن هذا اختلاف على مورد واحد. لا، نفي عائشة للرؤية البصرية، وإثبات عم ابن عباس أنه رأى ربه، أنه رأى بفؤاده كما جاء في الروايات الأخرى عنه رأاه بفؤاد، يعني تساوي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم حينما سئل النبي سؤالا واضحا، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، وقال رأيت نورا، هذه مسائل إجماع، هذه ما مسائل اختلاف، هذه مسائل مجمع عليه. كذلك هل العذاب يقع على الروح البدن أو يقع على الروح فقط دون البدن أو كذا، هذه مسألة متفق عليها أن الاتفاق على أن العذاب أو النعيم إنما يكون الروح والبدن وليس لأحدهم، وإن كان الأصل ونعيم الروح والبدن تبع. أما مسألة الذي يوزن ومسألة من يرى الرب في العرصات وكذا، هذه من مسائل الاجتهاد اللي اختلف فيها السلف، دي مسائل الاجتهاد بس هي غيبية غيبية، لكن ما لابد أن تعرف مسائل الاجتهاد ومسائل الاعتقاد. ما مفهوم كلمة اعتقاد؟ مسألة اعتقاد هي التي يطلب الجزم فيها والقطع، مسائل الاعتقاد يطلب الجزم فيها والقطع، وهذه هي الأصول التي اتفقوا عليها. ومسألة رؤية الله في الجنة أصول، رؤية الله في العرصات ليست من الأصول. مسألة الميزان والإيمان بالميزان أنه ميزان حقيقي من الأصول. مسألة من الذي يوزن بقى العمال الأعمال كذا ليست من الأصول. يبقى فرقوا بين هذه وتلك، انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا. هم حافظين 5-6 أمثلة أنه السلف اختلفوا في العقيدة، طيب وبناء عليها هم يريدون تحقيق المسألة في نفسها؟ لا، يريدون تحقيق المسألة لغيره. ما هي؟ لا تبدع في ماذا؟ في هذه لا تبدع أحدا، لأن السلف اختلف العقيدة، ومع ذلك كان يرحم بعضهم بعضا وكان يدل بعضهم على بعض وغير ذلك. ولئن قلنا لهؤلاء يعني أنتم الصوفية واحد يسعكم، هيقول لك لا، طب أنتم الرافض واحد، لا، طب أنتم الخارج واحد، لا، طب كيف خلافكم معهم في هذا؟ لا لا، الصوفية دول، الصوفية دول بيدعون، الصوفية دول، طب والخارج؟ لا لا، دول بيرقوا الدماء طب ما هذا اختلاف في العقيدة، وإحنا السلف اختلفوا في العقيدة، يبقى لماذا لا تخاطبون أنفسكم بما تخاطبون به هؤلاء؟ نعم.
قال حفظه الله تعالى: لا يجتمع المختلفون في العقيدة
مهما، يقول شيخ الإسلام: والمقصود أن أصحاب رضوان الله عليهم لم يختلفوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك. تابعوا يا أخواني، لا صفات ولا قدر ولا أسماء ولا أحكام ولا إمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن اختلاف بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله ورسوله إلى آخر ما ذكر رحمه الله. نعم.
قال: لا يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات، ولا يمكن الجمع بين المتضادات والمتناقضات، فإذا كانوا يريدون وحدة المسلمين فعليهم أن يصححوا العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها يبدأون بها، عليهم أن يوحدوها أولا، فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة، هذا إن كانوا جادين وصادقين في دعوتهم، لكن هم يسخرون من الذي يتكلم في العقيدة ويدعو إلى العقيدة الصحيحة ويقولون هذا يكفر الناس ويريد أن يفرق المسلمين ويريد كذا وكذا إلى آخر ما يقولون، فنقول لهم: لن تستطيعوا أن تجمعوا المسلمين على غير العقيدة الصحيحة، إذ لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ويبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا يتوحدون إلا على
الأمة الواحدة، هي الموجودة في قول نبي: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، هي هذه الأمة الواحدة، أمة السنة. نعم.
لا يتوحدون إلا على عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، فليصححوا العقيدة وينفوا عنها الزيغة والدخيل، الزيغة والدخيل، لتكون كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن المسلمين يتوحدون عليها،
يتحدون
عليها. وهذا هو الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة.
ما في أحد من السلف قال كفاني من سبق. البربهاري يقول كفاني أحمد، وأحمد يقول كفاني من سبقني. إنما كل واحد يظهر عقيدته ومنهجه ويدافع عنها، ولهذا كتب العقيدة هذه الكتب يتوارثها الخلف عن السلف. نعم.
قال لما حدثت الفتنة
لو في بلدك الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة لو في بلدك ويدرسون عقيدة، أظهر عقيدتك أنت أيضا وبين عقيدتك واشرع عقيدتك. نعم.
لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة، التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ويقول الله جل وعلا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة وتوحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوغ، مع أن الواجب اتباع الدليل. حتى في المسائل الفقهية قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم، فالإطلاق بهذه العبارة باطل، لكن حينما نقول نجتمع فيما اتفقنا عليه، إذا كان ما اتفقنا عليه هو المتفق عليه، إذا كان ما اتفقنا عليه هو المتفق عليه في الشريعة، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان ما اختلفنا فيه من مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها على تعيين الصواب، يبقى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إنما نختلف في العقيدة فيعذر بعضنا بعضا، أو نجتمع على الضلالة فنقول بوجوب الاجتماع، لا، مثل ما عبارة سائدة يقولون العقد شريعة ايه المتعاقدين، لا ما هو بشريعة المتعاقدين بإطلاق، اذا كان شريعة المتعاقدين شريعة رب المتعاقدين، اذا كان كذلك لا اشكال، وإلا فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. نعم.
قال لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه لا يحدث التفرق بين المسلمين، ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الشافعي وفيهم الحنبلي، ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه ولها احتمالات من الأدلة. أما العقيدة فعقيدتهم واحدة، الحنبلة والشافعية والمالكية والحنفية عقيدتهم واحدة، وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة، هذا يوجد في الحنبلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية، يوجد فيهم من خالف الأئمة في عقيدتهم.
ولهذا انتبهوا فرق بين عقيدة الشافعي والشافعية، الشافعية فيه من هو على عقيدة الشافعي وفيه من هو على عقيدة الأشعري والماتريدي والكلابي. نعم.
إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، وأما في العقيدة فهو مخالف لهم، فهؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، فلا يعتبرون من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبربهري وغيره إلى رسم.
ومن هنا أيضا ننبه إلى مسألة دقيقة جدا، من هنا تم اختراق السنة عند بعض الناس من خلال هذه المسألة، ألا وهي ماذا؟ أنهم يأتون إلى أقوال بعض الشافعية الذين هم أشاعرة، أقوال بعض الحنفية الذين هم مرجئة وإلى آخره، ثم يقولون في القول الباطل وقول الأشعري أو قول المعتزلة، وإلى هذا ذهب بعض الشافعية والمالكية والأحناف وكذا. تظن أنت أن هذا الأمر راجع لاختلاف أهل السنة، حيث أن هذه المذاهب مذاهب سنية، فتظن أن هذه أهل السنة اختلفوا هذه المسألة، زي الذين صنفوا في العزل، عزل السلطان وكذا، ها هذا الولد اللي طلع الكتاب ده وعمل في عزيز الصن جاب كلام مين؟ جاب كلام أمثال هؤلاء، ونسب ذلك إلى السن على اعتبار أنهم هؤلاء شافعية، هؤلاء مالكية، هؤلاء كذا وكذا، وإنما في الحقيقة هو مذهب أشعري أو مذهب معتزلي أو مذهب خارجي، لكن لما كان القائل به شافعي الفقه في الفروع، مالكية الفقه في الفروع، فنسبت إلى السنة. من هنا لابد أن نفرق ونقف عند الفرق بين قول الشافعي الإمام والشافعية. الشافعية لابد ننظر هل هذا فعلا قول الشافعي ولا قول الأشعري الشافعي المنتسب إليه في الفقه. كان ماذا؟
فصل السماعات كلها. بسم الله.
يقول لا تسخر. النووي الأشعري؟ لا، النووي مش أشعري. النووي لو ما يوفق الأشعار لكن ليس بأشعري. النووي سني، هم خدوا منه وخدوا ابن حجر منه وخدوا بيهقي منه، وده سبب ان هم تقووا برضو، جابوا كل الأئمة اللي هم أهل سنة اللي وافقوا الأشعار كذا خدوهم عندهم، وإحنا مش هنسيبه لهم أبدا، مش هنسيب لهم النووي أبدا ولا هنسيب لهم ابن حجر. هؤلاء الذين رفعوا السنة ينتسبون إلى هؤلاء؟ أبدا، ما ينتسبون إلى هؤلاء. نعم، يرفعون السنة. نعم.
قال هذا
أما كلمة الأشعار ما نسخرش من الأشعار، إحنا لن نسخر من أحد، لكن نضلل هذا ونخطئ هذا. نعم، إنما السخرية لا، ما نسخر. في فرق بين من قال ذلك فقد كفر وبين محمد اللي قال ذلك وبين إبراهيم اللي قال ذلك. عشان تخلي بالك لازم أن تدرس المنشور قبل ما تنشره، وهي يدخل بقى على الصفحات والكلام ده، عشان كده احنا بنقول لازم نتعلم، لازم نتعلم. نعم.
قال هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف من أجل أن يسير عليها المسلمون، وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لضل كثير من الناس، فهذه المؤلفات ولله الحمد نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.
نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر.